الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم والآية الجامعة من جوامع الكلم التي معنا في هذه الساعة إن شاء الله تعالى قول ربنا سبحانه في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا مشاهدي الكرام من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي وفي هذه الآية الكريمة المباركة من سورة النساء يرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إلى أسباب صلاح الدين والدنيا والآخرة وما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذه الآية المباركة نقرأها ونتدبرها ونفهمها ونعمل بها لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا استفتح الله تبارك وتعالى الآية الكريمة بالنداء على عباد المؤمنين بهذا اللقب المحبب إلى نفوسهم هو لقب الإيمان فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا وهذه سنة الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يأمر عباده أو ينهاهم إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يأمر عباده المؤمنين ناداهم بلقب الإيمان وإذا أراد أن ينهاهم ناداهم بلقب الإيمان تذكيرا للمؤمنين بأن الإيمان الذي من الله تبارك وتعالى عليهم به وحببه إليهم وزينه في قلوبهم هذا الإيمان يستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به الله ورسوله وفي كل ما ينهى عنه الله ورسوله قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولقد علم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذه الحقيقة حقيقة الإيمان وأن الإيمان يستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة فدانوا لله سبحانه وتعالى بذلك وكانوا كما وصفهم عز وجل بقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا يا رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نعم يا رب. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. افهم هذا أيها المسلم وفهمي هذا أيتها المسلمة. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فقف انتباه، فرق قلبك واقطع عنه الشواغل وألقي سمعك لربك، ماذا بعد هذا النداء؟ فليس بعد هذا النداء إلا خير يأمرك الله به أو شر ينهاك عنه. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد تكرر أمر ربنا سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين بطاعته عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تكرر هذا الأمر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتكرر قول ربنا سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله والرسول، إلى غير ذلك. وطاعة المؤمن لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي سبب خير الدنيا والآخرة. فمن فضائل طاعة الله ورسوله أنها من موجبات الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وطاعة الله ورسوله من موجبات الفوز. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وطاعة الله ورسوله من موجبات الدخول في رحمة الله سبحانه. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي. وقال: وطاعة الله ورسوله من موجبات اللحوق بالصالحين. واللحوق بالصالحين أمنية الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. فقد كان من دعاء يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وسليمان ابن داود عليه السلام لما تكلمت النملة محذرة أمتها من أن يطأها سليمان وجنوده فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللحوق بالصالحين ودخول مدخلهم ونزول منزلهم سببه طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكما أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد حذر من معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوعد العصاة. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأخبر سبحانه وتعالى أن الذين عصوا الله ورسوله سيندمون يوم القيامة أشد الندم على عصيانهم، ولكن لن ينفعهم الندم. قال الله تعالى مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه. لم يكفي أن يعض يدا واحدة حتى جمع يديه يعضهما من شدة الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فوطن نفسك أيها المؤمن، ووطني نفسك أيتها المؤمنة، على أن تدين لله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. فمتى بلغنا جميعا أمر ربنا قلنا سمعنا وأطعنا على العين وعلى الرأس، لا نتلكأ ولا نتأخر ولا نتباطأ عن تنفيذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. فبهذه الطاعة، طاعتنا لله ولرسوله، يصلح الله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. ثم قال الله عز وجل: وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأولي الأمر منكم أي وأطيعوا أولي الأمر منكم. وإنما لم يكرر ربنا سبحانه وتعالى الفعل الدال على وجوب الطاعة لأولي الأمر وهو أطيعوا، لم يكرره مع أولي الأمر كما كرره مع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم. فكرر الفعل الدال على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يجب أن يطاع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر، لأنه رسول الله معصوم. والرسول معناه المبلغ عن الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسول مبلغ، مبلغ بكل دقة وبكل أمانة من غير زيادة ولا نقصان. ولذلك قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الوعيد، دل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتقول على ربه، فهو أمين في كل ما بلغه عن الله عز وجل، وفي كل ما يأمر به، وفي كل ما ينهى عنه. لذلك كانت طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة على الإطلاق، لأنه معصوم لا يزل ولا يضل ولا يخالف أمر ربه. وأما أولو الأمر فهم بشر يخطئون ويصيبون ويطيعون ويعصون ويتبعون ويزيغون، فلذلك لم تكن طاعتهم واجبة على الإطلاق، وإنما كانت واجبة في المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد ضلت طوائف من طوائف الضلال والهوى، فادعت العصمة لولاتهم وأئمتهم، فأدانوا لهم بالسمع والطاعة المطلقة، وهذا خطأ كبير. فلا عصمة لأحد من البشر سوى الأنبياء، المعصوم هو النبي، وأما أي إنسان بعد النبي فهو بشر يخطئ ويصيب ويهتدي ويضل ويتبع ويزيغ. فلذلك قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يكرر فعل أطيعوا مع أولي الأمر، ليعلم المؤمنون أن طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الله ورسوله. فإذا أمروا بطاعة الله ورسوله اتبعوا وأطيعوا، وإذا أمروا بغير ذلك فلا سمع لهم ولا طاعة. ومن هم أولو الأمر الذين أمرنا الله تعالى بطاعتهم في طاعته وطاعة رسوله؟ أطيعوا أولو الأمر، من هم؟ أولو الأمر هم الأمراء والحكام بلا خلاف، أولو الأمر هم الأمراء والحكام بلا خلاف، وإنما الخلاف في العلماء. هل العلماء يشملهم لفظ أولي الأمر فتكون طاعتهم واجبة بنص هذه الآية؟ والراجح أن لفظ أولي الأمر يشمل الأمراء والعلماء معا، فطاعة الأمراء واجبة وطاعة العلماء واجبة، لأن الأمراء تولوا أمر الدنيا والعلماء تولوا أمر الدين. وقد أمر الله تعالى بطاعة العلماء في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فما أمر بسؤالهم إلا ليطاعوا في جوابهم. وفي طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء صلاح الدنيا، في طاعة الرعية لراعيها وطاعة الشعب لحاكمه صلاح الدنيا. ومن هنا كثرة الأحاديث في الأمر بطاعة أولي الأمر والنهي عن معصيتهم والخروج عليهم، حتى يصلح الله تعالى لنا دنيانا التي فيها معاشنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ومعنى الحديث: اسمعوا وأطيعوا لمن ولي أمركم وإن لم يكن أهلا للولاية، يعني لو تغلب إنسان على الحكم ووصل إلى سدة الحكم وكرسي الحكم، فاسمعوا له وأطيعوا حسما للخلاف وقضاء على النزاع وحفاظا على الأرواح والدماء والأموال وقضاء على الفوضى التي تتسبب في قلق البلاد وانزعاج الناس وأبنهم. فمن شروط الإمامة أن يكون الإمام حرا، لأن العبد مملوك فلا يملك. ومن شروط الإمامة أن يكون قرشيا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. ومع ذلك ينصح النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالسمع والطاعة لمن غلبها على الإمامة وليس أهلا لها، لم تتوافق في شروط الإمامة لكن غلب على الحكم، غلب الناس ووصل إلى سد الحكم عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا حقنا للدماء وصيانة للأعراض وحتى يستقر الأمر ويستتب الأمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. عليك أن تسمع وتطيع لكل من ولاه الله أمرك من المسلمين في حالة العسر وفي حالة اليسر، في حالة الرخاء وفي حالة البلاء، في حالة الشدة وفي حالة العافية، في منشطك ومكرهك وأثرة عليك، حتى إذا استأثر الولاة والأمراء بالدنيا ولم يعطوك منها شيئا اسمع لهم وأطع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمر تنكرونها. الأثرة ضد الإيثار، الإيثار خلق محمود، مدح الله تعالى أهله بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ينخصاص. الإيثار أن يكون معك شيء لا يكفيك وغيرك فتؤثر به غيرك ولا تأخذ أنت منه شيئا، هذا اسم الإيثار، خلق محمود يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأثرة فهو أن يكون معك شيء يكفيك وغيرك أو لا يكفيك إلا أنت وغيرك فتستأثر به نفسك ولا تعطي غيرك، هذه الأثرة. فيقول عليه الصلاة والسلام إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، يعني سيلي عليكم أمراء يؤثرون أنفسهم بالدنيا ولا يعطوكم منها شيئا. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ لو أدركنا زمان هؤلاء الأمراء الذين يؤثرون أنفسهم بالدنيا وشهواتها ولذاتها وحظوظها ولا يعطون من دنياهم شيئا، ماذا تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يعني لو أن الأمراء منعوكم حقكم فلا تمنعوهم أنتم حقهم من السمع والطاعة. إذا منع الحكام والأمراء الرعية والشعب من حقهم الذي أوجب الله على أوجب الله تعالى الرعية على الراعي فلا تمتنع الرعية عن القيام بحق الراعي، بل عليها أن تطيع الله فيه وإن عصى الله هو فيهم. وعن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، والمراد بالصلاة هنا الدعاء، فالصلاة في اللغة الدعاء أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونه ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ إذا ولي علينا أمراء نكرههم ويكرهوننا ويدعون علينا وندعو عليهم، أفلا نخرج عليهم بالسيف ونقومهم بالسيف؟ قال لا، لا تخرج عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة، لا تخرج عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا يبنون المساجد ويعمرونها ويعينون للأئمة والمؤذنين والعمال ويسمحون لكم بإقامة دينكم وإظهار شعائركم فلا تخرجوا عليهم. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ألم أقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى ما فيه خيرها في دينها ودنياها وآخرتها وأخبرهم بما سيكون في المستقبل قبل أن يكون، وهذا من علم الغيب الذي قال الله تعالى فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام يرشد أمته إلى كيفية التعامل مع الأمراء في حالة استئثارهم بالدنيا وفي حالة معصيتهم لله عز وجل. كثير من الناس تلقى عليه شبهات لتؤلبه على الحكام وتبغضهم إليه وتحثهم على الخروج عليهم على السمع والطاعة. قل هؤلاء الحكام أخذوا الدنيا كلها، أخذوا الدنيا كلها ما دوناش حاجة، مش حاسين بينا، مش عايشين عيشتنا، ها كيف نطيعهم؟ قال لا، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكراهك وأثرة عليك، تؤدون الحق الذي عليك وتسألون الله الذي لك. من الشبهات يقال للشباب السذج البسطاء كيف نطيع هؤلاء الحكام وهم يعصون الله، ده هو الحاكم يعصي الله، كيف أنا أطيعه وهو يعصي الله؟ هذا هو الجواب الشافي الكافي من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الحاكم يعصي الله، ماذا تفعل أنت معه؟ تعصيه أنت؟ لا. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. من ولي أمرك رأيته يفعل معصية اكره هذه المعصية، فأنت مأمور بأن تكره المعصية وفاعلها من كل الناس. فإذا فعل الوالي معصية اكره هذه المعصية، ولكن يبقى حقه عليك ألا تنزع يدا من طاعته. فيا ليت شبابنا يقرؤون هذه النصوص ويسمعون هذه الأحاديث حتى لا يضلوا ولا يضلوا، حتى لا يضلوا ولا يضلوا، لأن هذه الشبهات كثيرا ما تثار وتلقى على أذهان الشباب البسطاء الثزج الذين لا دراية لهم ولا خبرة ولا حنكة. إذا فعل الحاكم المعصية فواجبنا نكره المعصية ولا ننزع يدا من طاعته، فعصيانه أمر الله لا يبيح الخروج عليه، بل ولا مجرد معصية هو في الطاعة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين إلى احترام أميرهم ورئيسهم ومليكهم وسلطانهم وتوقيره وتعزيره وإجلاله وإكرامه، وبين عليه الصلاة والسلام أن احترام السلطان وإجلال السلطان إجلال الرحمن سبحانه وتعالى. إكرام المسلمين لسلطانهم، إجلال المسلمين لسلطانهم، هذا إجلال لله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. ويقول صلى الله عليه وسلم من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة، من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. يعني إن الذي يحترم السلطان ويقدره ويكرمه ويعزره يكرمه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ومن يهني السلطان ولا يوقره ولا يحترمه ولا يجله الجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهان السلطان أهانه الله. اسمع هذا أيها الشاب وقابل، إن من إجلال الله تعالى إجلال ذي السلطان المقصد، من أهان السلطان أهانه الله، لأن في إهانة المسلمين سلطانهم فتح ثغرة للعدو يدخل عليهم منها ولا يزال ينفخ في الرماد حتى يؤجج نار الفتنة فتقوم الثورات التي تثير القلاقل والفوضى وتقضي على أمن البلاد وسلامة العباد، فتزهق الأرواح وتراق الدماء وتسلب الأموال وتنتهك الأعراض وتغتصب الأراضي وتضيع المقدسات وتكون فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. إذا أدرك العدو أن شعبا ما يكره حاكمه وسلطانه ويهينه ولا يحترمه ولا يجله، انتهز العدو هذه الفرصة ودخل إلى أفراد الشعب وأخذ يغويهم ويغريهم ويزين لهم سوء أعمالهم ويحضهم على خروج على حاكمهم وتغييره والإيان بالأصلح منه. فيستجيب طائفة من هؤلاء السذج الغافلين إلى هذه الإغواءات الشيطانية التي يروجها شياطين الإنس والجن، فيخرجون على حاكمهم فتعم البلاد الفوضى والقلق والضعف والرعب، ويفقد الناس أمنهم وأمانهم. لذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمر مهما كان بهم من فسق، ومهما كان بهم من جور، ومهما كان بهم من ظلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها ونسبت إليه وعرفت بالنسبة إليها على عقيدة الطحاوية، هي عقيدة أهل السنة والجماعة، كتم الإمام أبو جعفر الطحاوي الوراق من علماء صعيد مصر من القرون الأولى، فنسبت العقيدة إلى كاتبها على عقيدة الطحاوية، هي عقيدة السنة. يقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، لأن جور الحكام وظلم الحكام لا ينال السواد الأعظم من الشعب. جور الحكام وظلم الحكام يصيب طائفة من الشعب، أما السواد الأعظم فهو معفو بإذن الله وفضل من هذا. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أنا عايز أسأل سؤال يا شيخ.
تفضلي.
سؤالي، أنا كنت نادرة ليلة لله، عارفة تتعامل إزاي يعني؟
ما معنى الليلة لله بارك الله فيك؟
كانت بنتي مريضة، قلت لو ربنا شفاها ووقفت على رجليها هعمل ليلة لله.
يعني في فهمك أنت إيه معنى الليلة لله؟ في فهمك؟
مش عارفة والله.
طيب أنا أنصحك وأرشدك.
وسؤال ثاني لو سمحت.
طيب اسمعي بس جواب هذا الأول.
خلاص ماشي.
بالنسبة لليلة، أولا إن كانت بنتك مريضة فقلت لو شفاها الله وقفت على رجليها أنا سأفعل ليلة لله أو أعمل ليلة لله. أولا النذر المعلق اللي هو على شرط، لو ربنا عمل لي كذا أنا حامل كذا لله، هذا النذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل. والصح أن الإنسان إذا كانت له حاجة عند الله، وما أكثر حوائج العباد عند ربهم، فعلى الإنسان أن يتصدق بصدق، أن يصوم يوما، أن يصلي ركعتين، أن يفعل أي خير، ثم يقول اللهم إني أتوسل إليك بهذا العمل إن كان خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك، أن تشفي مريضي، أن تنجح ولدي، أن تقضي لي كذا. هذا شيء. أما قولك لو البنت وقفت على رجليها حامل ليلة لله، المقصود بالليلة في عرف العامة إن تجيبي بعض الناس اللي بيسموا المشايخ ويقومون حلقة ذكر ويتعشوا ويروحوا، هذا شيء ليس من السنة في شيء. فالنصيحة لك إن هذا المبلغ اللي كنت حتعمل به الليلة أعطيه للفقراء ومساكين، وإن كان مبلغ كبير تستطيعين أن تشتري به ذبيحة اشتري ذبيحة واذبحيها وأطعميها الفقراء والمساكين، وأسأل الله أن يتم عليك نعمته إن شاء الله. مشاهدي الكرام، أقول لتلك النصوص التي أوردناها من الكتاب والسنة اتفق السلف أصحاب الحديث على أنه لا يجوز الخروج على حكام الجور أبدا. فقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، وإن جار يعني ظلم، فالجور الظلم. فظلم الحكام كما قلت لا يعم السواد الأعظم من الناس، قد يقع جور الحكام على طائفة من الناس لكن لا يعم السواد الأعظم. أما حين يخرج المسلمون على حكامهم ويثورون ضدهم، فإن الجور والظلم والفساد يصيب السواد الأعظم من الناس على العكس. ولذلك كان بعض السلف يقول 60 سنة من إمام ظالم خير للمسلمين من ليلة بلا إمام. يعني لو ملك ظالم يلي على المسلمين لمدة 60 سنة هذا خير لهم من هم يباتوا ليلة واحدة بدون إمام، لأن كونهم يبيتوا ليلة واحدة بدون إمام سيحدث في هذه الليلة من الفساد ما لا يحصى عددا. ودرء المفاسد مقدم عن مجال المصالح وارتكاب أخف ضررين. فيقول المتحاور: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار. يقول شارح الطحاوية رحمه الله: إن في الصبر على جور الحكام خيرا كثيرا، فإنهم ما سلطوا علينا إلا بذنوبنا، ففي الصبر عليهم تكفير لسيئاتنا، تكفير لذنوبنا، تكفير لخطايانا، فلا يجوز علينا لنا أن نخرج عليهم وإن ظلمونا، ولا ندعو عليهم، ولا ندعو على حكامنا وإن كانوا ظلمة وإن كانوا جورة، لا ندعو عليهم. يقول بعض السلف: علامة البدعي الدعاء على الأمراء، وعلامة السني الدعاء للأمراء. علامة البدعي الدعاء على الأمراء، وعلامة السني الدعاء للأمراء. أهل السنة يدعون لأمرائهم، يرون هذه عقيدة دينا يدينون الله تعالى به. الأمراء لا يعرفونهم ولا يفقدونهم ولا يبلغهم عنهم شيء، لكن هذا بينه وبين، يدعون الله عز وجل بالليل والنهار أن يصلح الله تعالى راعيهم وإمامهم وأميرهم. ولذلك كانت هذه الكلمة أو الدعوة المشهورة: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحكام. هذه الكلمة نسبت إلى الإمام أحمد، ونسبت إلى ابن المبارك، ونسبت إلى الثوري وغيرهم من أئمة السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها الأمراء. لأن الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، فإذا صلح حال الراعي صلح حال الرعية. فنحن لا ندعو على أمرائنا أبدا، بل ندعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يهديهم ويصلحهم وأن يستخدمهم للدين وأن يوفقهم للعمل بالكتاب والسنة وتطبيق شريعة رب العالمين. ولا ننزع يدا من طاعتهم. مع اتصال آخر. أيها أخ كامل.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
قناة الرحمة.
نعم.
طيب دكت عاوز أسأل سؤال بس.
أمر أمر.
الله يخليك، الله يخليك يا شيخ. معي المدام اللي مرة حاولت فيها كذا مرة عشان تصلي.
رفض الصلاة.
رفض الصلاة. فبساعة ساعة بصلي. رفضها.
منذ كم متزوج؟
نعم.
متزوج بقى كم سنة؟
منذ حوالي يعني 8 سنين كده.
ومنذ أن تزوجتها وهي لا تصلي؟
ولم تصلي، ساعة ساعة بتصلي وقطع.
وأنت منذ أن وأنت منذ أن تزوجتها تأمرها بالصلاة؟ وهي لا تستجيب؟
بأمرها بالصلاة برضه على طول هيك.
النصيحة بارك الله فيك، أولا
تجيب برضو ساعة ساعة برضو تصلي وساعة تصلي.
اسمعني بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهديها لك ويصلح حالها ويعينها على الصلاة وعلى ذكر الله. لكن نصيحتي لك، والعلاء بجوارك تسمع النصيحة، نصيحتي لك أنت أن تكون هينا لينا رفيقا في دعوتك وأمرك لها. الله تعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. ولكن لابد أن يكون الآمر بالمعروف هينا لينا رفيقا في أمره، فكن هينا لينا معها، منبسطا في دعوتك لها، وعدها وقل لها قولا ميسورا، قل لها الكلمات الطيبة العذبة الرقيقة التي تقال من الزوج لزوجته: أنا أتمنى أن يحشرني الله تبارك وتعالى معك في الجنة، كما قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. وترك الصلاة يمنعك من أن تكوني معي في الجنة، لأن الله تعالى قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وإني أحبك وأحب أن تكوني زوجتي في الدنيا وزوجتي في الآخرة ولا سبيل لذلك إلا بطاعة الله وإقام الصلاة فإن الله قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قل لها مثل هذه الكلمات وذكرها دائما وقل لها إن شاء الله يعني لك علي لو صليت أنا كل أنت عزاء حجيب وطلباتك وكده. ثم إذا استجابت فذلك فضل الله وإذا رفضت فانتقل إلى مرحلة الترهيب بالهجر في الفراش بالضرب. فإذا كل هذا لم ينفع معها ولم يجد معها شيئا ولم تستجب لك فهذه امرأة لا خير فيها والله يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. معنا اتصال آخر. أيها أخي ناصر.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله تفضل.
كيف حالك شيخ؟
نحمد الله عليكم.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله تفضل.
والله أنا كنت بسأل حضرتك بخصوص موضوع السلطان العادل والطاعته أو تقويمه. هل ما قول سيدنا عمر بن الخطاب اللي هي فإن لم أعدل بينكم فقوموني، ما هي كيف إن احنا نقوم السلطان كشعب كرعية مسلمين وكأئمة دور الأئمة إيه ودور الرعية إيه كيفية قوامة ولي الأمر في حالة عدم عدله هي إيه؟
اسمعني يا حكام اسمعني، هل تقرأ مجلة التوحيد؟
طاعة زي السلطان المقصد.
هل تقرأ مجلة التوحيد؟
ألو؟
هل تقرأ مجلة التوحيد؟
لا لا والله.
طيب أنصحك بقراءتها وأنصح جميع وأنصح جميع المشاهدين بقراءتها. في مجلة التوحيد باب اسمه تحذير الداعية من القصص الواهية. تحذير الداعية من القصص الواهية. من هذه القصص الواهية التي ذكرت في مجال التوحيد في هذا الباب تحذيرا منها ما ذكرت وأنت أخي كامل قوموني ولو رأينا فيك عوجا لقومناك بالسيف. هذه قصة أخي كامل قصة باطلة لا تجوز. الصحيح يا أخي كامل أن العلماء عليهم دور مع الأمراء دور النصيح الدين النصيح. قال من هي رسول الله؟ قال لله والرسول والكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. لكن يا أخي كامل النصيحة لا تكون على المنابر ولا تكون على الملأ، فالنصيحة في الملأ فضيحة. وفي زمان عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لعله لأنس بن مالك رضي الله عنه ألا تدخل على هذا الرجل فتأمره وتنهاه؟ فقال كأنكم لا ترون أني آمره وأنهاه إلا إذا سمعتموني، إني والله لا أدخل عليه وأمره وأنهاه دون أن يشعر بأحد، لا أحب أن أكون باب فتنة، أو كما جاء في الحديث. فسلطان نصيحة السلطان يا أخي كامل وأنت وجميع المشاهدين، نصيحة السلطان خاصة بطائفة من الناس ولها آدابها ولها صبغتها التي يجب أن تكون عليها، فهم المسؤولون عن تقديم هذه النصيحة. لكن نحن عامة الشعب وعامة الأفراد نقف على المنابر وفي المسالف الدروس ونذكر مثالب الأمراء ومعايب الأمراء وأخطاء الأمراء ونقول هذا من النصيحة ونردد قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل هذا كلمة حق عند سلطان جائر. أين هذه العندية إذا قمت أنا وأمثالي على المنبر في يوم الجمعة أو في درس في المسجد وذكرت مثالب الأمراء ومعايب الأمراء وفعل 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 وناديت مع المنبر ليسمعوني أن أنصحهم، أين العندية؟ أفضل جهدك من حق عند تذهب إليه وتدخل عليه بكل أدب واحترام وتقدم له النصيحة كما تقدم الهدية وأنت ترجو الله سبحانه وتعالى أن يقبلها. أقول قال الإمام الطحاوي رحمه الله. معنا اتصال آخر.
أيوة
نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول في سورة طه معنى وغبطت غبطة من أثر الرسول فنبستها وإن لك في الحياة لا مساس، دار أعرف معنى الآيتين دير شنو. وبعدين في صلاة الضحى يعني هل يجوز للإنسان إنه مثلا الليل مثلا يصلي يوم ركعتين إذا مثلا عنده ظروف؟ أنا عادة أصلي 6 ركعات فممكن أصلي ركعتين أحيانا. بعدين برضو دار أعرف رفع اليدين في الصلاة، يعني مثلا في صلاة رباعية في صلاة المغرب ما ترفع يدين يعني بداية الرقعة في الرقعات كلها ولا في رقعات معينة؟
حاضر،
جزاك الله خير
وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله. أما سؤالك عن قول الله تعالى قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول مساس إلى آخر ما جاء في هذا السياق في قصة موسى عليه السلام في سورة طه. بنو إسرائيل لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه واستخلف عليهم أخاه هارون عليه السلام، اتخذ السامري من الذهب عجلا لبني إسرائيل وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني فنسي موسى إلهه وذهب يطلبه ودعاهم إلى عبادة هذا العجل فعبدوه، وحاول هارون عليه السلام أن يثنيهم عن عبادة هذا العجل وهو كفر بالله عز وجل، لأن القوم غلبوا على هارون عليه السلام وقال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى عليه السلام غضب على أخيه قال ما منعك ألا إذ رأيتم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فترك موسى أخاه واستغفر له قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال السامري الذي اتخذ العجل لبني إسرائيل ودعاه من عبادته قال فما خطبك يا سامري، والخطب هو الأمر الجلل العظيم، قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر رسول. ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أن السامري رأى جبريل عليه السلام وهو يعبر البحر أمام فرعون حتى يكرهه على النزول لما قدره الله تعالى فرعون وقوم من الغرق. فالسامري وحده هو الذي رأى جبريل على فرسه وهو يقتحم، قال فقبضت قبضة من أثر رسول فنبذتها، أي رماها في الذهب الذي قد جمعه فصار هذا عجلا جسدا له خوار. قال فإن لك في الحياة أن تقول مساس، يعني تصير في عزلة حسية لا يمسك أحد ولا تمس أنت أحدا، والله تعالى أعلم. وأما سؤالك الثاني عن صلاتك بالليل، أحيانا تصلينا ركعتين أو 4 أو 6 أو ما تيسر، فقيام الليل سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة وأكثرها 11 ركعة، والمسلم يجاهد نفسه على أن يأخذ حظه من قيام الليل حسب نشاطه وهمته وصحته وعافيته، فإن صلى 11 كان خيرا وإن نقص منها كان خيرا. ولو غلب عليك أنك تصلين يعني غالبا 6 ركعات غير الوتر وفي ليلة كنت تعبان أو مرهقة صليت 2 ركعة وأوترتي فلا حرج عليك إن شاء الله. أما السؤال الثالث وهو رفع اليدين في الصلاة، فرفع اليدين في الصلاة ثابت في مواضع، أولها عند تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى للصلاة عند تكبيرة الإحرام، والثانية عند الركوع، والثالثة عند الرفع من الركوع، والرابعة عند القيام من التشهد الأول. هذه 4 مواضع يستحب فيها استحبابا مؤكدا رفع المصلي يديه في الصلاة في هذه المواضع، ويستحب أحيانا رفع اليدين عند كل خفض ورفع، والله تعالى أعلم. أعود فأذكر قول الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في علاقة الرعية بالراعي، في علاقة المحكوم بالحاكم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار وظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، لأن الله أمر بها في الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه فريضة ما لم يأمروا معصية، كما ذكرنا في بداية الآية الله تبارك وتعالى لم يكرر فعل الدل على طاعتهم كما كرره مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي واجبة على الإطلاق، أما طاعة الأمراء فلكونهم ليسوا معصومين، على خلاف اعتقاد بعض الفرق الضالة أن الأئمة والأمراء معصومون فهم يطاعون مطلقا، هذا خلاف أهل السنة. أهل السنة يرون العصمة فقط للأنبياء، أما الأمراء ومن سواهم من البشر فهم بشر يخطئون ويصيبون. متى فهم المسلمون هذه العقيدة ودانوا لأمرائهم وحكامهم بالسمع والطاعة كما أمرهم الله ورسوله؟ أصلح الله لهم دنياهم التي فيها معاشهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولما كان الاختلاف لابد أن يقع بين الرعية والراعي أو بين الرعية نفسها، أرشد الله تعالى الأمة المسلمة إلى كيفية القضاء على هذا الخلاف والخروج منه. الخلاف شر، الخلاف شر، ولابد من الخلاف، فلأنه من سنن الله تعالى الكونية ولا يزال مختلفين. ولكن إذا وقع اختلاف بين الراعي والرعية أو بين الرعية نفسها، ماذا نفعل تجاه هذا الاختلاف؟ قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله معناه الرد إلى كتاب الله عز وجل، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معناه الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته الصحيحة الثابتة بعد مماته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسول. لماذا نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب والسنة؟ عشان نعرف القول الفصل فيه، الحكم فيه إيه. قال عليه الصلاة والسلام في خطبة خطبها في أصحابه في آخر حياته عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا بهذه الموعظة يا رسول الله، فأوصنا، زدنا في الوصية والإرشاد. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وماذا يفعل نفعل يا رسول الله إذا وقع هذا الاختلاف؟ وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن علينا إذا وقع خلاف بين فردين، بين جماعتين، بين طائفتين من المؤمنين، إذا وقع خلاف بين الحاكم والمحكوم، إذا وقع خلاف بين الراعي والراعية، علينا أن نقضي على هذا الخلاف بسرعة الرجوع إلى الكتاب وصحيح السنة، لنرى ماذا يقول الله في هذا الأمر وماذا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ها هنا أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أنه يجب علينا إذا اختلفنا في شيء فرددناه إلى الله وإلى الرسول كما أمرنا الله عز وجل، علينا أن نعرف أنه لا بد من شرط، وهو الفهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة، أن نفهم الكتاب بفهم الصحابة، وأن نفهم السنة بفهم الصحابة، أن يكون فهم الصحابة هو المرجح. لأن اختلفنا ليه؟ أنا وإنت اختلفنا في أو في حديث، اختلفنا فيه، أنت فهمت منها فهما وأنا فهمت فهما آخر، إذن لابد من مرجح يرجح أحد الفهمين، هذا المرجح هو فهم السلف الصالح. اختلف مسلمان في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال أحدهما الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة كافر خارج من الإسلام، وقال الثاني لا بد من التفصيل، إذا كان هذا الحاكم الذي ترك العمل بالشريعة جاحدا لوجوبها منكرا لفرضياتها فهو كافر، وأما إذا كان معتقدا وجوبها مؤمنا بفرضياتها ولكن خالفها لهوى في نفسه لرشوة أخذها لغير ذلك فهو كفر أصغر أو كفر عملي أو كفر دون كفر ولا يخلو من ملة. إذن هذان الشخصان اختلفا في فهم هذه الآية، ومن لم يحكم بأنزال الله فأولئك هم الكافرون. إذن نرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ونشوف كيف فهم السلف الصالح هذه الآية، ونرى أن ابن عباس رضي الله عنه قد قال أن هذه الآية في غير المسلمين، وأما في المسلمين فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وعلى هذا التفصيل تبع ابن عباس جمهور المفسرين من شيخ المفسرين الطبري ومن جاء بعده رحم الله تعالى الجميع. هذا الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله دليل الإيمان، دليل الإيمان. لو اختلفنا في شيء فرجعنا الكتاب وصحيح السنة وجعلنا فهم السلف هو المرجح، هذا دليل على إيماننا، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ذلك الرد إلى الله ورسوله الذي يقضي على الخلاف والنزاع خير لكم من الاستمرار في الخلاف والنزاع الذي يوهن قوتكم ويفرق جمعكم فيتسلط بسببه عليكم عدوكم، كما قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهكذا جمعت هذه الآية الواحدة من سورة النساء خيري الدنيا والآخرة، فمن تحقق بهذه الآية علما وعملا وأدبا أصلح الله له دينه الذي هو عصمة أمره ودنياه التي فيها معاشه وآخرته التي إليها معاده. وصدق الله العظيم حيث يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وصدق الرسول الكريم إذ يقول تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيت جوامع الكالم وفزت بأطيب النعم وأعلى قدرك الباري بهذا النعم.